لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح تقريب الأسانيد، وتكلمت في اللقاءين الماضيين على عدة أمور. أولا، ما هو حكاية كتاب تيسير المجيد شرح تقريب الأسانيد؟ ذكرت أن هذا شرح مختصر ميسر فيما يبدو لي لكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، حيث أنه بدأ بعد الكلام على العزو والحديث كما سنبين في الحديث، ذكر غريب الحديث، يعني الكلمة ومعناها أو مفردات الكلمة أو مفردات الحديث. بعد ذلك تكلم عن المعنى الإجمالي للحديث، ثم بعد ذلك تكلم عن الفوائد المرجوة أو الذي استنبطها أهل العلم من هذا الحديث، ما يؤخذ من الحديث يعني من فوائد. ثم إن كان هناك اختلاف لأهل العلم حول بعض المسائل المستنبطة من هذا الحديث ذكرناها، وإن كان هناك بعض الإشكاليات العلمية التي أجاب عنها العلماء أيضا في هذا الحديث ذكرتها تحت باب إشكال أو عنوان إشكال وجواب. ده ملخص الكتاب. يبقى الحديث الكلام على العزو والإسناد، ده مبسط جدا. غريب الحديث الكلمة ومعناها، المعنى الإجمالي ما يؤخذ من الحديث، إشكال وجوابه أو اختلاف العلماء. وقلت إن ده يعني اعتمدت أنا في جمعه على كتب رئيسة، منها طرح التثريب شرح التقريب للحافظ العراقي، وهو كتاب يعني في كل الذي قلته وأكثر، إلا أنه غير مرتب ومعنون بهذه العنوانة، وفيه بعض التطويلات التي قد تصعب على بعض طلبة العلم فضلا عن غيرهم. طرح التثريب، ثم أيضا فتح الباري أو شرح مسلم للنووي، وأيضا تيسير العلام أو كتب الأستاذ الدكتور موسى شهيل لاشين زي المنهل الحديث أو فتح المنعم، وهو ده اللي نهجه في تيسير المجيد. بعد كده اتكلمت على تقريب الأسانيد. إيه هو بقى تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد؟ قلت إنه هو كتاب ألفه الحافظ العراقي لابنه أبي زرعة. ليه؟ لأنه هو قال يقبح بطالب العلم فضلا أو بطالب الحديث أو بهما جميعا ألا يحفظوا أحاديث بإسناد خاص بهم، وكان طول الإسناد، لأنه كان هو في القرن السابع والثامن الهجري، فالإسناد طويل قوي ونازل، ده سبب من أسباب عدم حفظ الأحاديث بأسانيدها. لأن أنا قلت لكم كان في الوقت ده مسبة ومزمة إن ما يكونش حافظ الأحاديث بإسناد خاص به، سمعه من شيخه عن شيخه عن شيخ شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان طول الإسناد سبب لضعف الهمة عن حفظ الإسناد. وإن كان طبعا كتير من أهل العلم قال المقصود هو حفظ المتن، لكن ده زي شهادة كده إن أنت أخذت هذا العلم عن شيخ، وهذا الشيخ أخذه عن شيخ، وهكذا اتصال السند، وهي السند نفسه خصيصة هذه الأمة، كما قال الله تعالى وفهم أهل العلم من قوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال هو اتصال السند أو هو السند. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر باتصال السند بقوله صلى الله عليه وسلم تحدثون أو تسمعون ويسمع منكم أو تحدثون ويحدث عنكم ويحدث عمن حدث عنكم، اتصال السند. الحاصل إن هو اختصر الأحاديث دي، جمع حوالي 500 حديث أو أكثر بخلاف المكرر في كتاب واحد على 16 إسناد بس، 4 للإمام مالك و12 للإمام أحمد، وإسناد منه واحد لمالك وإسناد منه تاني لأحمد. والأسانيد دي كمان مش أي إسناد، ده مما قيل فيها أنها أصح الأسانيد، إما بإطلاق زي مالك عن نافع عن ابن عمر، أو إما مقيد بالصحابي ده زي مثلا نقول أصح الأسانيد عن أبي هريرة، الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن عائشة، مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، لا مالك عن الزهري عن أنس، ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وكمان لما هو بيجي يضع الحديث دي في الكتاب بيضعها بس الصحابي ومن روى عنه، وانت تعرف الباقي. اذا كان مثلا نافع عن ابن عمر تعرف ان ده مالك عن نافع عن عمر، اما تعرف مثلا الاعرج عن ابي هريره يبقى مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، فده تقريب تاني فوق التقريب الاولاني، يبقى هم 16 اسناد بس تحفظهم، تحفظ الكتاب كله باسانيدي، والاسناد الاسانيد ال 16 دي مش بيكررها، بيحط الصحابي ومن روى عنه فقط، انت تعرف مين اللي قبليه على طول. وايضا هو بعد كده ربما لا يعزو الحديث لاحد، يعني ما قلش مثلا رواه فلان، لو ما قالش رواه فلان اعرف انه في الصحيحين. لو كان في احدهما يقول رواه البخاري مثلا او مسلم، لو كان في البخاري او مسلم وفي زوايد خارج الصحيحين عند ابي داود من نفس الصحابي يقول ولابي داود، وما يقولش الصحابي لانه مذكور فوق. لو هو حديث ابن عمر والفايده من حديث ابو هريره يقول ولابي داود عن ابي هريره. لو كان هو الاحاديث في غير الكتب في غير الصحيحين يقول مثلا ان هو رواه ابو داود رواه ابن ماجه، او مثلا الكتب اللي التزمت الصحه زي الحاكم او ابن خزيمه او ابن حبان يقول ينص رواه ابن حبان رواه الحاكم. اذا كان طيب الاحاديث تكررت، مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر، او نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر، ما يقولش كل مره نافع عن ابن عمر يقول نافع عن ابن عمر، واللي الثاني يقول وعنه وعنه وعنه، ما لم يحصل اشتباه، ما لم يحصل اشتباه. في الحقيقة الحافظ العراقي التزم بهذه الخطة إلا في موضع أو موضعين فقط، الحديث رقم 451 حديث ابن عباس بترقيم تقريب الأسانيد المستقل بطبعة نزار الباز بتحقيقنا، في الرقم ده 451 قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عن ابن عباس هذه عمرة استمتعنا بها. الحديث قال ولهما يعني في الصحيحين، لكن بعد البحث المبسط وجدت الحديث في صحيح مسلم فقط مش في صحيح البخاري ولهما. في موضع آخر حديث قال بردك للنعزة للبخاري ومسلم من حديث عائشة إن هو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهو اصلا يوهم ان هو في صحيح البخاري مسند من مسند عائشه، لكن هو من حديث عباده ابن الصابت مش من حديث عائشه. ده بس في موضوعين، وممكن يكون من يتتبع قد يجد اكثر بقليل جدا، لكن هو الغالب انه التزم هذه الخطه التي ذكرتها لكم في تقريب الاسانيد وترتيبها حسب الترتيب الفقهي، عشان كده سماها تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، يعني ترتيبها حسب الترتيب الفقهي، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، وفي أبواب كل كتاب يضع الأحاديث المناسبة، في كتاب الطهارة في مثلا باب المياه يحط أحاديث باب المياه، قضاء الحاجة مثلا الوضوء التيمم، إذا كان أحاديث على شرطه في الكتاب، لأن شرطه صعب طبعا أن يكون ما يخرجش عن 16 إسناد ويكون في الغالب أصله في الصحيحين، والأسانيد دي ومن مما قيل أنها من أصح الأسانيد، قيل فيها أنها أصح الأسانيد بإطلاق أو مقيد، فده صح شرط صعب خلى الأحاديث اللي في الكتاب بالنسبة لغيرها زي بلوغ المرام مثلا أو عمدة الأحكام أحاديث قليلة. الحاصل أن ده فعل مؤدى فعل وخطة وبرنامج الحافظ العراقي في تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. أيضا احنا اتكلمنا عن الحافظ العراقي بصورة مختصرة في اللقاءين الماضيين، قلنا أن الحافظ من مواليد القرن السابع الهجري ومات حوالي سنة 806 هجرية، وقلنا أنه هو ليه شيوخ كثيرة ذكرنا أشهرها في اللقاء الماضي، منها الـ الإسناوي، وليه تلاميذ أيضا كثر ذكرنا من أشهرهم الحافظ ابن حجر، وناس كتير عملوا له تراجم، وقلت كمان من مناقبه من السبكي رحمه الله، وكان مما لقب بشيخ الإسلام السبكي. في طبقات الشافعية لم يترجم لأحد من الأحياء إلا الحافظ العراقي. وقلت لكم إن هو عراقي، مش نسبة، مش هو كان مولود في العراق أو راح العراق، هو لا مولود في العراق راح العراق، أظن النسبة دي أحق بها أبيه وليس هو. وذكرت أيضا أنه هو ترجم له في طبقات الحفاظ لأنه قرأ بالقراءات السبع، وفي طبقات الشافعية لأنه كان متبحر في الفقه الشافعي وسطر ذلك. أيضا مما سأنقله عنه في طرح التثريب، أو مما نقلته عنه في تيسير المجيد. أيضا وكان إمام في الحديث، هو اللي أحيا سنة الإملاء وأملى حوالي أكثر من 400 مجلس في حياتي، بعد أن كادت تموت هذه السنة بعد أبو عمرو بن الصلاح. أيضا كان من النكات التي ذكرت في تراجمه أنه هو والبلقيني وابن الملقن، كان الثلاثة طبعا أئمة في معاصرين لبعض. كان أحدهم زي ابن الملقن كان يعني مشتهر بكثرة التصانيف، وكان البلقيني مشتهر بالتبحر في فقه الشافعي، وهو مشتهر بالحديث والإملاء بخلاف القراءات والنحو وغير ذلك. النكتة في ترجمة الحافظ والحفاظ الثلاثة إن الثلاثة اتولد كل واحد منهم قبل الآخر بسنة، ومات كل واحد منهم قبل الآخر بسنة. قلت إن من بر الحافظ العراقي بابنه أبي زرعة إنه عمل ترجمة لي أثناء شرحه لطرح التثريب لتقريب الأسانيد في الكتاب اللي سماه طرح التثريب شرح التقريب، وقلت في اللقاء الماضي ليه سماه طرح التثريب يعني طرح اللوم والعتاب، لأنه هو شرحه بعيدا عن مكتبته وبعيدا عن كتبه، فلا يظهر فيها بشكل قوي قوة الحافظ العراقي في شرح مثل هذا الكتاب. وقال إن ابنه سمع ليه إجازات، وسمع في الشام، وسمع في العراق، وسمع في مصر، وليه مسموعات كتيرة منها الكتب الستة وموطأ مالك والكتاب الأدب المفرد للبخاري والأدب للبيهقي والمعجم الصغير للطبراني وغير كده. ده ابنه أبو زرعة وهو صغير لسه، فبالك بقى لما كبر وبقى إمام وحافظ بقى إيه مدى علمه، اللي هو الكتاب اتعمل مخصوص من أجله. وذكرت أن هذا الكتاب هو الذي دفع الحافظ ابن حجر أن يعمل بلوغ المرام أيضا لابنه ينسج على منوال شيخه الحافظ العراقي. وإن كان في تفاوت بين الكتابين ذكرت بعض هذه التفاوت في اللقاء الماضي. ذكرت أيضا في اللقاء الماضي أن الحافظ العراقي بدأ تقريب الأسانيد بكتاب إنما كتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقال عشان ابن مهدي قال بسند، ذكر للإمام ابن مهدي بسنده إنه هو قال ينبغي لكل من يصنف كتابا أن يبدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وذكرت أيضا أن من خطة الحافظ العراقي في الكتاب أن الحديث لما يعزو للصحيحين إنما يعزو أصل الحديث لا لفظه على قاعدة المستخرجات. وقلت لكم أنه يعني إيه قاعدة المستخرجات، أن المستخرج زي الإسماعيلي وأبو عوانة مثلا لما يعملوا مستخرج على الصحيحين أن قصدهم يروا أحاديث الصحيحين بإسناد خاص بيهم، يروا أصول الأحاديث، لكن مش بالضرورة يذكروا الحديث بإيه؟ بلفظه، ممكن يذكروه بمعنى. وهو ده اللي عمله الحافظ العراقي في حديث إنما الأعمال بالنيات، فذكروا بسندي إلى يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. قلت لعل في الصحيح امرأة ينكحها، هنا قال يتزوجها. هيجي واحد يقول طب هو كده ما جابش اللفظ، قلنا هو لا يقصد اللفظ إنما يقصد أصل الحديث بمعناه وإن اختلفت بعض حروفه وبعض ألفاظه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الحافظ ابن حجر قال في بداية فتح الباري أن أسباب أخرى للبدء بهذا الحديث، لكن الحافظ العراقي هنا صرح بأن السبب الدافع له هو التأسي بنصيحة الإمام ابن مهدي، حيث قال: ينبغي لمن أراد أن يصنف كتابا أن يبدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله الذي وفقنا أيضا أن نبدأ تبعا لبدء الحفاظ الأئمة الكبار كالعراقي وكالبخاري، أن نبدأ أيضا هذه الدروس بحديث إنما الأعمال بالنيات. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل صالحا والوجه خالصا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سريعا كده بالنسبة لإسناد هذا الحديث، هو من أفراد البخاري، ده المشهور، يعني أنه تفرد به، هو مروي طبعا في المسلم وفي الكتب الستة، يعني من أفراد، يعني مش تفرد به البخاري، يعني هو رواية غريبة، فرد لم يرويه عن النبي إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد إلا يحيى بن سعيد، واشتهر في طبقة يحيى بن سعيد. طبعا هو لم يصح عن النبي إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما جاء عن غير عمر لكن بأسانيد لا تصح. حتى الحافظ ابن مندى في كتاب لي المستخرج من أحاديث الناس ذكر العراقي لي، قال: لا، ده الحديث ده مروى عن 17 صحابيا بخلاف عمر. الحافظ العراقي قال إن الحافظ المزي سئل فاستبعد الكلام ده، سئل عن كلام ابن مندى ده قال: كلام ده بعيد، ما ترواش أبدا عن 17. والحافظ العراقي قال: تتبعت أكثر هؤلاء فوجدته لا يروى عنهم بهذا اللفظ، إنما يروى عنهم بمعاني زي مثلا يبعثون على نياتهم مثلا. وده حديث ملوش علاقة بإنما الأعمال بالنيات، ده حديث في يغزو جيش الكعبة: حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت أم المؤمنين: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ماشي، هو يخش في معنى إنما الأعمال بالنيات، لكن مش ده حديث إنما الأعمال بالنيات. كان ده أغلب اللي أرادوا قصدوا ابن مندى. في فايدة جميلة جدا أود أن يعني ترحبون بها وأن تكون بردا وسلاما على قلوبنا، وهو أن الحافظ العراقي قال أن ده بردك نفس اللي يقصده الإمام الترمذي في سننه لما يجيب الحديث، وبعد ما يجيبه يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة. قال: أغلب هذا العزو مش شواهد للحديث، طبعا هي مش متابعات، لأن دي المتابع في الغالب بيكون ايه مع نفس الصحابي، يعني حديث ابن عمر يجيب له متابع برضك من حديث ابن عمر، انما اختلف الصحابي دي شواهد، فبيجيب بقى طبعا احاديث تانية، يعني اذا كان هو حديث ابن عمر يجيب: وفي الباب عن ابو هريرة وانس وعلي وفلان وفلان من الصحابة. الحافظ العراقي بيقول اغلب ده يقصد به الامام الترمذي ما يصلح ان يدخل في الباب، زي اللي قصد ابن مندى. قال العراقي، وهو عمل صحيح صححه، قال: لكن ان كتير من الناس يقصدوا ان دي شواهد للحديث، لكن فيها الشواهد، لكن الاغلب ان هي يقصد ما يصلح ان يدخل في هذا الباب، وان كان هو مش حديث الباب، وان كان هو مش حديث الباب، لا متابع لي ولا شاهد لي، انما يصلح ان يدخل في هذا الباب. ماشي، زي انما الاعمال بالنيات يدخل في حديث ثم يبعثون على نياتهم. ماشي، خلاص. طيب، يبقى ده كلام سريع على الإسناد. طبعا في لطيفة تانية إسنادية نبه عليها الحفاظ، إن هو في ثلاثة من التابعين على نسق واحد روى عن بعضهم، هو يحيى بن سعيد يروي عن محمد إبراهيم، يروي عن علقمة، وقال ده كتير، إن رواية أكثر من تابع عن غيري كتير، وأكثر ذلك ستة، رواية ستة من التابعين ده عن ده ده عن ده، وأفرد ده بالتصنيف الخطيب البغدادي، أفرد يعني مصنف جزء مستقل في رواية التابعين بعضهم عن بعض في جزء مستقل لله. طيب، في ناس قالت إن الحديث متواتر وناس قالت إن الحديث غريب. الإمام النووي قال هو متواتر بالنظر إلى آخره، يعني هو تواتر عن يحيى بن سعيد صحيح، لكن بالنظر إلى أوله هو فرد غريب، هو فرد غريب. وأيضا مما يقال في هذا الإسناد إن ده حجة على من قال إن يشترط في الحديث الصحيح أن يأتي من طريقين، إن يأتي من طريقين. طبعا الحديث ده حجة عليه، على من يقول ان شرط في الصحيح، احنا نعرف ان الصحيح هو خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، دول الخمس شروط اللي يخلوا الحديث صحيح. لكن ما فيش شرط سادس العلماء اتفقوا عليه، قالوا ان هو كمان ياتي من طريقين، لا، واللي يقول كده ده محجوج بحديث انما الاعمال بالنيات، لانه فرض غريب لم يرويه عن النبي إلا عمر ولا عن عمر إلا عن قمة إلى آخر ما قلناه. ولذلك الحافظ قال فإن جاء من طريقين فيسمى العزيز، قال والعزيز ليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعمه، كزعم علي الجبائي من المعتزلة إن شرط في الصحيح إن يأتي من إيه؟ من طريقين، أو شرط في الخبر حتى يقبل إذا كان في مجلس إن يتابع هذا المخبر وهذا الراوي يتابعه غيره. طب عمر لم يصح متابع لعمر من الصحابة على هذا الحديث، لم يصح إلا عن عمر، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول برغم أنه فرد غريب من حيث أصله. طيب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إيه معنى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ العلماء قالوا إنما تفيد الحصر، يعني تفيد الحصر، إما الحصر المطلق أو الحصر المقيد، إما الحصر المطلق أو حصر مقيدة. إيه الحصر المقيد؟ زي مثلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ده إنما تفيد الحصر المطلق هنا ولا المقيد؟ لا المقيد. ليه؟ النبي مش منذر بس، ده ربنا قال في مواضع تانية إن هو بشير ونذير. أمال هنا المقصود إيه؟ إنما المقصود إنه إنما هو منذر لأهل العصيان ولأهل الكفر اللي هم طلبوا منه آية، لولا أنزل عليه آية من ربي، ربنا رد عليهم قال إنما أنت منذر، يعني لمثل هؤلاء، يبقى ده تقييد، وسياق الآية يدل على أنه حصر مقيد، يدل على أنه حصر مقيد ردا على هؤلاء، إنما أنت منذر لهؤلاء وليس عندك قدرة على تنزيل الآيات، إنما الآيات من الله، إنما الآيات من عند الله. طيب يبقى في حصر مطلق وفي حصر مقيد. على أي حال قال هنا قصر موصوف على صفة، هو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة من يقول ما الأعمال إلا بالنيات، يعني إنما الأعمال بالنيات زي ما تقول ما الأعمال إلا بالنيات، وينفي الحكم عما عداه. طبعا لو قلنا المقدر الصحة أو المقدر القبول أو المقدر الكمال، فهنقول على أي تقدير؟ إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما كمال الأعمال بالنيات. ونفي الصحة عما سواها أو الكمال عما سواها أو القبول عما سواها على اختلاف بين أهل العلم في المقدر المحذوف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا إنما الأعمال بالنيات، ما المراد بالأعمال؟ هل المراد بالأعمال هنا يعني أعمال القلب فقط ولا أعمال اللسان فقط ولا أعمال الجوارح كلها؟ الذي رجحه كثير من أهل العلم إن هو الأعمال تخش فيها أعمال الجوارح وأعمال القلب، إنما الأعمال يعني عمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان. ولذلك سيأتينا في فوائد هذا الحديث إن في الرد على المرجئة اللي قالوا إن الإيمان إيه؟ إن الإيمان قول فقط بلا تصديق، وفي غيرهم قال إن هو تصديق فقط بلا قول، اللي هم قالوا قول فقط محجوجون بهذا الحديث وبإجماع أهل العلم وبتواتر النصوص على أن المنافقين في النار، مع أن المنافقين قالوا إيه؟ قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فلو كان الإيمان المنجي عند الله يوم القيامة هو فقط القول، كان المنافق ما يخشش النار يوم القيامة، لأن هو قال آمنت، لكن قال ذلك بلسانه ولم يصدق اللسان القلب، فهم محجوبون بذلك. الحاصل إنما الأعمال إنما تفيد الحصر، وزي ما احنا قلنا على نحو ما تقدم، والأعمال يدخل فيها أعمال اللسان والقلب والجوارح، وده بردك هيفيدنا لما نيجي نتكلم على المعنى الإجمالي للحديث ده، ونقول إن هو حديث عظيم القدر جليل الواقع، عده بعض أهل العلم نصف الدين، واعتبروا البعض الآخر ربعه، واعتبروا البعض الآخر ثلثه، فأيضا في علاقة بين اللي قال الثلث واللي قال، وشرحنا لمعنى الأعمال، وإن هي عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، كما سنبين ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، وأيضا نبين من قائل أن هذا الحديث يعد ثلث العلم أو ثلث الدين، أو أن مدار الدين عليه وعلى بعض الأحاديث الأخر، وما هي هذه الأحاديث الأخر، هذا وغيره ما سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله، ومع أيضا بقية الحديث، فمن كانت هجرته، ما معنى الهجرة، وما هي أنواع الهجرة، ولماذا اتحد جواب الشرط وفعل الشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ليه عادها تاني بخلاف ما اختصرهاش ليه، وإيه الفايدة من كده، هذا وغيره ما سأذكره إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No, no, no.